بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تعاد كما هو رأي المشهور. وقد ذكرنا فيما مضى أن حديثنا فيها يقع ضمن موارد. كان المورد الأول الحديث حول مستند القاعدة بعد بيان مفادها، وكان المورد الثاني ضمن مطلبين أو ضمن نقطتين. النقطة الأولى بيان أن القاعدة هل تفيد الصدر والذيل مصداق من مصاديقها، أم أن القاعدة تفيد الذيل والصدر مصداق من مصاديقها. وقد رجحنا الثانية على الأول ببيان قد تقدم. قلنا استكمالا لهذه الناحية لا بأس بالإشارة إلى السبب الموجب لنفي الإعادة عندما يقال لا تعاد أو عندما يقال لا تنقض السنة الفريضة. ما هو الموجب لنفي الإعادة وما هو الموجب لنفي البطلان؟ قد ذكر في تبرير نفي الإعادة أو نفي البطلان احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بالتالي: إن قوله عليه السلام لا تعاد هو التالي: النهي في الرواية نهي إرشادي بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، وعليه يكون المراد من النهي النهي عن الإعادة، ومعنى النهي عن الإعادة الإرشاد إلى صحة العمل وعدم الحاجة إلى إعادته. وبعبارة أوضح، عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يستفاد من ذلك أن النهي في المقام نهي إرشادي وليس نهيا مولويا. ومقتضى كون النهي نهيا إرشاديا البناء على الإرشاد إلى عدم الفساد، لأن النهي في المركبات إرشاد النهي في المركبات إرشاد إلى عدم الفساد، فيستفاد من ذلك أن الصلاة صحيحة. لو قيل من أين استفدتم أن النهي إرشادي وليس مولويا؟ قلنا ما ثبت عندهم من أن النهي في المركبات للإرشاد أو بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع كما قيل. الاحتمال الثاني كما ذكر أن المراد من قوله عليه السلام لا تعاد إخبار وحكاية، فتكون جملة لا تعاد جملة خبرية. غاية الأمر أن هذا الإخبار إخبار عن نفي الإعادة وليس إخبارا عن نفيها في الواقع الخارجي، إخبار عن نفيها في الاعتبار الشرعي. فمعنى لا تعاد نفي وجوب إعادة الصلاة في الاعتبار الشرعي، أي أن الشريعة المقدسة لم تعتبر إعادة الصلاة واجبة. وعلى هذا يقال بأن معنى لا تعاد البناء على صحة الصلاة. النتيجة أن النفي في الرواية الشريفة إما أن يكون إرشادا للصحة مما يعني عدم وجوب الإعادة، أو أن المقصود من الرواية نفي الأمر المولوي بالإعادة، أو ابتداء يعني نفي وجوب الإعادة. هذا حاصل ما ذكر تعليلا لنفي الإعادة. نفس هذا المضمون تقريبا يمكن تطبيقه في المقام بالنسبة إلى مسألة لا تنقض السنة الفريضة ببيان مقارب. هذا تمام الحديث في أول الأمرين من المورد الثاني. حديثنا فعلا في ثاني الأمرين، وهو بيان معنى الذيل الوارد في صحيحة زرارة، حيث قد عرفنا أن الصحيحة يشير إلى تطبيق فرد صغروي من أفراد هذه الكبرى التي هو بصدد بيانها، أعني الفريضة والسنة. ولذا ينبغي أن نبين معنى الفريضة ومعنى السنة حتى تتضح حينئذ موارد الاستفادة من هذه القاعدة في جميع الأبواب الفقهية، غير ما نصت عليه النصوص الخاصة في ذلك. على هذا يمكن الحديث ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول: الحديث حول الاستعمال اللغوي وما جاء في كلمات أهل اللغة. والمحور الثاني: الاستعمال الاصطلاحي وما جاء في كلمات الفقهاء. والمحور الثالث: الاستعمال في النصوص. أما بالنسبة إلى المحور الأول، أعني الاستعمال اللغوي، فالفرض في اللغة كما عن الأزهري عبارة عن مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، والاسم الفريضة. أكرر: الأزهري في اللغة في تهذيب اللغة، الأزهري في تهذيب اللغة قال بأن الفرض عبارة عن مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، والاسم الفريضة. وجاء في الصحاح: الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. أما السنة فقد حكى الأزهري عن بعض اللغويين أنها في الأصل سنة الطريق، وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم. يستفاد من هذا التعبير أن السنة مرتبطة بعنصر البشر سنه أوائل الناس. في لسان العرب قال: إذا أطلقت في الشرع يعني السنة فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. هذا ما وجد في كلمات أهل اللغة. ولو أردنا الاستقراء والزيادة ربما طالبنا المقام. ما نخرج به من خلال كلمات أهل اللغة هو التالي: أن الفريضة عبارة عن ما أوجبه الله تعالى، والسنة عبارة عن ما أوجبه النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه حقيقة الفريضة وهذه حقيقة السنة. لما ينجل المحور الثاني وهو استعمال السنة والفريضة في كلمات الفقهاء، يبدو لي أن أول من عبر بكلمة السنة وقصد بها ما ثبت بالسنة يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة ما ثبت في الكتاب، هو الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، حيث أن الشيخ الصدوق عبر عن ذلك في كتابه الفقيه، وقد استعمله في عدة مواضع، منها مثلا قوله: الغسل كله سنة ما عدا غسل الجنابة. ولو تأملنا وجدنا أن القرآن الكريم لم يتحدث عن غسل إلا عن غسل الجنابة، فإن كنتم جنبا فاتطهروا. أما غسل الحيض أو غسل النفاس أو الاستحاضة أو غسل مس الميت فلم يتضمن القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك. نعم، لو قرأ قوله تعالى: حتى يطهرن. خب، لأمكن أن يقال أن في هذا التعبير إشارة إلى غسل الحيض، لكن هناك خلاف. النتيجة أن المتيقن عند الجميع بالاتفاق أن ما ورد النص عليه في القرآن الكريم هو خصوص غسل الجنابة، ولذلك عبر الصدوق رضي الله تعالى عنه بأنه فريضة، بينما عبر عن بقية الأغسال بأنها سنة مع أن الجميع واجب. هذا يدل على أن مقصوده من السنة ما ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة ما كان ثابتا من الله عز وجل. هذا الشيخ الصدوق. لا ينحصر الأمر في هذا. أيضا يقول: والقنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. مقصوده أيضا الكلام في المقام، فهو يشير إلى أنه سنة واجبة، طبعا على أساس سوف نشير بعد قليل لعله إلى هذا المعنى. لعل الشيخ الصدوق يلتزم على أن القنوت من الأمور الواجبة، قد نشير إن شاء الله في طيات الحديث. على أي حال، التعبير بكلمة سنة على أساس هذا المعنى. من بعد الشيخ الصدوق عبر بهذا المعنى الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب، فقال: المراد أن فرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت. لما كان بصدد الحديث عن غسل الميت قال بأن فرضه جاء من جهة السنة، لأن القرآن لا يتضمن حديثا عن غسل الميت. هذا المعنى يتأكد كلام الصدوق قبل قليل، الفريضة والسنة، وكلام الشيخ في رواية صريحة عن الإمام الرضا عليه السلام، نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب اللي جاء عليها التعليق قبل قليل نقلناه، عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، مع أن السنة مع أن كلا الغسلين واجب. كيف عبر عن غسل الميت بأنه سنة مع أنه واجب؟ عقب الشيخ الطوسي بالتعقيب الذي نقلناه قبل قليل: المراد أن فرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت. يستفاد من هذا التعبير نفس المعنى الذي استفدناه من كلمات أهل اللغة، أن الفريضة ما جاء في القرآن الكريم، يعني ما أوجبه الله عز وجل، والسنة ما جاء في لسان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا رواية ثانية ينقلها الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عن سعد بن أبي خلف، لاحظوا تعقيب الشيخ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في 14 موضع موطنة، واحد فريضة والباقي سنة. قال العلامة في المختلف: المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن. إذن هذا الاستعمال أيضا قد ورد في كلام العلامة الحلي. إذن الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق أولا عبر عن الفريضة بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، والسنة بما ورد تشريعه وجعله من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو قل المعصوم. نفس هذا المعنى أيضا جاء في تعبيرات الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التهذيب. أيضا العلامة الحلي في كتابه المختلف زين يعلق فيقول أن المراد من السنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن الكريم. طبيعي جدا، إذن سوف يكون المقصود من الفريضة ما ثبت من طريق القرآن الكريم لا ما كان ثابتا من طريق السنة. إذن نخرج إلى نتيجة مهمة مؤداها، أن الاستعمال في كلمات الفقهاء أو الاستعمال الاصطلاحي هو التالي: أن المقصود من السنة ما جاء على لسان النبي أما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله، والمقصود من الفريضة ما كان صادرا عن الله سبحانه وتعالى. المحور الثالث: الاستعمال في النصوص. الاستعمال في النصوص، لما نرجع الآن إلى النصوص الشريفة نجد أن النصوص الشريفة قد تضمنت التعبير بالتالي. طبعا هنا أود أن أشير إلى أن بعض فضلاء العصر أطال الله في عمره عمل استقراء إلى جملة غير قليلة من النصوص ونقلها في بعض بحوثه تتضمن استعمالات كلمة السنة وكلمة الفريضة، وقد كفانا المؤونة، ولذا نحن سوف نقتصر على نقل ما نقله من النصوص مع التعقيب والتعليق، سواء ما نقله وعقب به هو حفظه الله أو قد نضيف تعليقا على بعضها. على أي حال، النصوص عندما نرجع إليها نجد أنها قد تضمنت ذكر لفظتي السنة والفريضة، تارة تذكران معا بنحو التقابل: السنة الفريضة يقابلها السنة، أو السنة يقابلها الفريضة، وتارة أخرى لا تذكر كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى، فتذكر كلمة السنة فقط أو تذكر كلمة الفريضة فقط. فلفظة الفريضة عند ذكرها في النصوص منفردة عن السنة، عن لفظة السنة، نجد أن لها عدة استعمالات. الاستعمال الأول أنها تستعمل في مقابل النافلة، الفريضة في مقابل النافلة، كما جاء في قوله عليه السلام: إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل. إنما يسأل الله عز وجل العباد عن الفرائض لا عن النوافل. فرائض جمع فريضة، ومن الطبيعي جدا أن المقصود من الفرائض هنا الفرائض الخمس، فبالتالي تكون استعمال الفريضة في مقابل النافلة. وقوله عليه السلام: إنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة. الاستعمال الثاني أن تستعمل الفريضة في مقابل التطوع، تستعمل الفريضة في مقابل التطوع، مثلا قوله عليه السلام: القنوت في كل صلاة من الفريضة والتطوع. القنوت في كل صلاة من الفريضة والتطوع، أو أوضح من ذلك ما جاء في قوله عليه السلام: السلام تطوع والرد فريضة. السلام تطوع والرد فريضة، فجعل التطوع مقابلا للفريضة. نفس الاستعمالات المتعددة للفريضة مقابل السنة، وأن الفريضة عفوا للفريضة وأن لها معاني، يجري في السنة. يعني أيضا السنة لها إطلاقات. طبعا لاحظنا أن الفريضة قد تستعمل في مقابل النافلة إذا كانت بعيدة عن السنة، وقد تستعمل بمعنى مقابل التطوع. كذلك السنة لها عدة إطلاقات: قد تستعمل السنة في مقابل البدعة، كقوله عليه السلام: ما حدثت بدعة إلا تركت بها سنة. ما حدثت بدعة إلا تركت بها سنة. أو قوله عليه السلام: قليل من سنة خير من كثير من بدعة. قليل من سنة خير من كثير من بدعة. وقد تستعمل الاستعمال الثاني، قد تستعمل السنة في مقابل المكرمة تستعمل الاستعمال الثاني الذي يذكر فيه لفظ السنة منفردا عن الفريضة، قد يستعمل لفظ السنة في مقابل المكرمة كما جاء ذلك في قوله عليه السلام: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء. الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء، هذا لفظ السنة. إذن وجدنا أن للسنة استعمالين إذا ذكرت دون لفظ الفريضة. استعمال الأول أن السنة تستعمل في مقابل البدعة، استعمال الثاني أن السنة تستعمل في مقابل المكرمة. لما نجي الآن إلى الفريضة في مقابل السنة، قلنا قبل قليل بأن لفظ السنة والفريضة فقط للتأكيد هذا التكرار، قلنا قبل قليل بأن التتبع في النصوص يفيد أن لفظ الفريضة تارة يذكر مستقلا ومنفردا عن السنة، وكذلك لفظ الفريضة السنة يذكر منفردا عن الفريضة، وتارة أخرى يذكر اللفظان معا. ذكرنا أن لفظة الفريضة إذا ذكرت مستقلة عن السنة فلها استعمالان، ذكرنا أيضا أن لفظة السنة إذا ذكرت مستقلة عن الفريضة لها استعمالان من في النصوص. الآن نريد أن نتحدث إذا ذكرت لفظة السنة والفريضة معا في رواية واحدة كيف يتم التعامل معها، مع لفظ السنة ولفظ الفريضة. أقول: أما الفريضة في مقابل السنة ترد على نحوين. النحو الأول: الفريضة بمعنى الواجب في مقابل السنة بمعنى المستحب، وهذا المعنى له مجموعة من الشواهد وردت في النصوص الشريفة. مثلا جاء عنه عليه السلام: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة. هنا لما يتحدث فريضة بمعنى واجب، سنة بمعنى مستحب. أيضا قوله عليه السلام: في الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس فريضة. واضح أن المقصود من سنة هنا مستحب مقابل فريضة بمعنى واجب. أيضا قوله عليه السلام: العزائم ألف لام ميم تنزيل وحام ميم السجدة والنجم وإقرأ باسم ربك وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بفرض، يعني مستحب وليس بواجب. أيضا قوله عليه السلام: في المساجد السبعة. أما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف سنة. طبيعي مقصودة والأجزاء الواجبة التي يتقوم بها السجود، الإرغام بالأنف ليس واجبا وإنما هو مستحبا. أيضا قوله عليه السلام: الوتر سنة وليست بفريضة. فيستفاد من ذلك أنه مستحب وليس واجبا. إذن دي مجموعة من الشواهد كلها تؤكد أن الفريضة في مقابل السنة الاستعمال الأول، الواجب مقابل المستحب. أيضا عندنا بعض الشواهد، قوله عليه السلام: في ذكري الركوع والسجود الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث، يعني الواجب مرة والمستحب ثلاث. لا يراد من الفريضة التي في مقابل السنة الواردة في الصحيح محل البحث هذا المعنى. ليش؟ لأن من المعلوم أن في صحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، التشهد سنة والقراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. لا يمكن أن يحمل لفظ الفريضة في هذه الصحيحة في صحيحة لا تعاد على الواجب ولفظ السنة على المستحب. لماذا لا يمكن حمل الفريضة على الواجب والسنة على المستحب في صحيحة لا تعاد؟ لأننا نقول بأنه قد ثبت عندنا أن التشهد والقراءة من الواجبات الصلاتية، وليس التشهد والقراءة من المستحبات الصلاتية. فإذا كان التشهد والقراءة من الواجبات الصلاتية فذلك يعني أنهما سنة لكن ليس بمعنى المستحب. لا بد أن يكون المقصود من السنة ومن الفريضة في هذه الرواية أمر آخر غير الوجوب والاستحباب. نعم، عندنا صحيحة أخرى لزرارة ورد فيها هذا المعنى، ويكون المقصود من الفريضة الواجب والمقصود من السنة المستحب. رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته، هل ينقض ذلك وضوء؟ فقال: يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك لا يزيده تطهيرا. هني واضح أن المقصود من السنة المستحب والمقصود من الفريضة الواجب. وقال له الإمام بأن السنة لا تنقض الفريضة، يعني أن شيئا من المستحب لا يوجب إخلالا يؤدي إلى نقض الفريضة. طبيعي لا علاقة لي ما ورد في هذه الرواية بالكبرى التي هي محل البحث، لأن ما جاء في صحيحة زرارة أو رواية زرارة التي قرأنا يرتبط بالإتيان بالمستحب مقارنا للواجب أو في أثنائه في الأمور المستقلة بعضها عن بعض. أما صحيح زرارة اللي احنا قاعدين نتكلم عنه يتعلق بالإخلال ببعض أجزاء المركب الارتباطي وما يكون بحكمه عن عذر. إذن ذا الاستعمال الأول: الفريضة مقابل السنة، الواجب مقابل المستحب في النصوص. الاستعمال الثاني للفريضة مقابل السنة في النصوص: أن الفريضة بمعنى ما أوجبه الله تعالى في الكتاب العزيز، والسنة بمعنى ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في سنته المطهرة. يعني هذا المعنى الذي ذكر في الاستعمال الثاني هو الذي استفدناه من كلمات أهل اللغة، وهو الموجود أيضا في اصطلاح الفقهاء في حسب في جملة من الموارد استعمالا. فإذا المقصود من الفريضة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، مقصود من السنة ما كان إيجابه والإلزام به بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله في سنته المطهرة. يقول بعض الفضلاء بأن الظاهر أن المقصود بالفريضة في مقابل السنة في صحيحة زرارة التي هي محل بحثنا هذا المعنى، أن الفريضة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأن السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. طبيعي لقائل أن يقول: كيف التزمتم بأن المقصود بالفريضة في هذه الرواية هو هذا المعنى، والمقصود بالسنة هو هذا المعنى؟ ما هو دليلكم؟ أنتم ذكرتم بأن للفريضة والسنة إذا تقابلا في النصوص استعمالان، يحتمل الاستعمال الأول يحتمل الاستعمال الثاني. بينا المانع من قبول الاستعمال الأول، ونفس المانع مدعاة للاستعمال الثاني. ببيان: في علم المنطق درسنا أن القسمة قسمة حاصرة، فإذا كان الأمر مرددا بين شيئين وانتفى أحدهما انحصر الأمر في الثاني مباشرة. قلنا بأن استعمال لفظة السنة في مقابل الفريضة له احتمالان: إما بمعنى الواجب في مقابل المستحب، أو بمعنى ما جعله الله عز وجل في مقابل ما جعله النبي صلى الله عليه وآله. رفضنا الأول بسبب وجود المانع، فيتعين الثاني حينئذ بمقتضى القسمة الحاصرة من دون حاجة إلى إقامة برهان. ذا جانب. فإذن المقصود بالفريضة في الرواية ما ذكر، المقصود بالسنة ما ذكر. يشهد لهذا الأمر مجموعة أمور بملاحظتها يتضح ما ذكر. الأمر الأول والتالي. الأمر الأول في باب الغسل، كما نقلنا الرواية التي قرأناها قبل قليل، جاء في رواية سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في 14 موطنا واحد فريضة والباقي سنة. في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن موسى بن جعفر عليه السلام: غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. وقد نقلنا هكذا روايات قبل قليل انتهي الشيخ الطوسي عندما كان الحديث عن الاستعمال في لسان الفقهاء. في خبر الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عن ميت وجنب اجتمع ومعهما ماء يكفي أحدهما، أيهما يغسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض. الملاحظ أن الذي ورد النص عليه من الأغسال في القرآن الكريم إنما هو خصوص غسل الجنابة، حيث قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بينما لم يتضمن شيئا حول بقية الأغسال الواجبة من غسل المس أو غسل الحيض أو غسل الاستحاضة والنفاس، إلا على بعض القراءات في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يكون المقصود غسل الحيض فيكون مذكورا في القرآن الكريم. لكن المعروف أن قراءة يطهرن غير مقول عليها كثيرا. على أي حال، إذن هذا لو لاحظنا أن الأغسال التي ذكرت كلها أغسال واجبة، مع ذلك عبر عنها الإمام عليه السلام بالسنن وعبر عن غسل الجنابة بالفريضة، فهذا يؤكد المعنى الذي قلنا بأنه كونها سنة ليس المقصود بها الاستحباب، وإنما المقصود بها أن تشريعها كان من النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا وأن القرآن الكريم لم يتعرض لذكر شيء منها عدا غسل الجنابة كما قلنا. الأمر الثاني أعداد الصلوات الفرائض. فقد جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، يعني الشك. من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا. استقبل الصلاة استقبالا بمعنى أعاد، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات وهي سنة، ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. يستفاد من هذه الرواية أن الركعات 10 من الفرائض 5 هي التي ذكرت في القرآن الكريم، أما بقية الصلوات الواجبة فلا. إذن الثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة من الثلاثية لم تذكر في القرآن الكريم، وإنما جعله النبي محمد صلى الله عليه وآله، مع العلم بأنها واجبة بلا إشكال. الثالث أجزاء الصلاة وشرائطها. فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. في صحيحة أخرى لزرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة. في الوافي قال: بأن البعض قد فسر التوجه الوارد في الصحيح بأنه تكبيرة الإحرام التي يفتتح بها الصلاة. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بالتوجه صرف وجه القلب أو صرف وجه القلب عما سوى الله سبحانه إلى الله عز وجل حين يفتتح الصلاة، مخطرا بباله أنه إنما يصلي صلاته هذه لله جل ذكره لا لغيره، إجابة له في امتثال أمره بالصلاة، فيأتي بتكبيرة الافتتاح ودعاء التوجه مقارنا لهذا الإخطار والإحضار. وبالجملة الأمر الذي يعبر عنه الفقهاء بالنية. فإذا مقصوده من التوجه إما تكبيرة الإحرام أو النية. يمكن تأييد أن المقصود بالتوجه تكبيرة الإحرام بصحيحة زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل. أيضا قد يفسر الدعاء، هذا اللي أشرت قبل قليل عندما كنت في المحور الثاني باستعراض مصطلح الفقهاء، وأشرت إلى أن الصدوق عبر عن القنوت بأنه سنة، هذا الآن سيأتي. أيضا قد يفسر الدعاء الوارد في هذه الصحيحة بالقنوت بناء على القول بوجوبه، كما هو مختار الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه من لا يحضره الفقيه، حيث ذكر هناك بأن القنوت سنة واجبة، من تركها في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل: وقوموا له قانتين، يعني مهطعين. طبعا نوقش كلام الصدوق فذكر أن تمامية كلامه رحمه الله تعتمد على أساسين: الأول أن يكون المراد من القيام لله في الآية المباركة هو الصلاة، الثاني أن يكون المراد من القنوت الوارد فيها القنوت المصطلح، ولكن كلا الموردين غير ثابت كما فصل ذلك في محله. نعم يحتمل أن يكون المراد من الدعاء في الرواية هو نفس النية، يعني إضافة العمل لله تعالى إضافة تذللية بقرينة ما ورد في تفسير قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تعبد. في صحيح عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لازلنا في ذكر الشواهد في الأمر الثاني، إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، فرض. طيب أيضا في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. تواضح على أن المقصود من السنة في المقام ليس المستحب، لأنه لو كان المقصود من السنة في المقام هو المستحب لا معنى لأن يقول أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. وفي سؤالي سماعة عن الإمام عن الأمر بالركوع والسجود في القرآن، فقال عليه السلام: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ويستفاد بيان مورد الطهور من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما يستفاد بيان مورد القبلة من قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن هذا إشارة إلى القبلة. أما بالنسبة إلى الوقت من جهة وبالنسبة إلى الطهور من جهة أخرى فأحيل الحديث عنهما إلى البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.